بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن أبي داود رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتاب الوتر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه قراءة في سنن الإمام أبي داود غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: باب في الوتر قبل النوم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، وألا أنام إلا على وتر. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وألا أنام إلا على وتر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السلحيني قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة.
فدل هذا على جواز الوتر قبل النوم أو بعد القيام من النوم وقبل الصبح، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من أوله وآخره ووسطه وآخره. فالوتر قبل النوم جائز، وتأخيره إلى آخر الليل هذا هو الأفضل لمن قوي عليه، وإلا فإيقاع الوتر في أي جزء من الليل من بعد صلاة العشاء فهذا جائز.
قال رحمه الله: باب في وقت الوتر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قال أبو داود: وقال غير قتيبة: تعني في الجنابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال: باب في نقض الوتر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا ثم انحضر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قال باب القنوت في الصلوات. قال حدثنا داود بن أمية قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال والله لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من الظهر والعصر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. قال حدثني أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر حاء وحدثنا ابن معاذ قال حدثني أبي قالوا كلهم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح. زاد ابن معاذ وصلاة المغرب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام بن هشام اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع قال بعد الركوع. قال مسدد بيسير. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية.
فدل هذا على أنه إذا نزل بالمسلمين نازلة أنهم يخنطون ما شاء الله لهم أن يخنطوا، وهذا مرجعه إلى الإمام، فإن الإمام يرى النوازل ويقدرها، فإذا نزل بالمسلمين نازلة هرع الإمام إلى القنوت حتى يرفع الله سبحانه وتعالى تلك النازلة. وهذا القنوت لا فرق فيه بين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يقنت في كل هذه الصلوات، ولو قنت في بعضها فذلك جائز، فإذا رفع الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة توقف الإمام، وهذا قنوت طارئ، وإلا في الأصل أنه لا يوجد قنوت في شيء من الصلوات الخمس حتى صلاة الصبح، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقنط في صلاة الصبح إلا إذا كان القنوت في منزلة. أما اختصاص الصبح بقنوت ويداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذاك ليس من السنة، ومن المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح ويواظب على ذلك ولا ينقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عن رسول الله أقل من ذلك بكثير، فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح ويواظب على ذلك إلى أن يفارق الدنيا ولا ينقل ذلك أصحابه. فلهذا القنوت في صلاة الصبح محدث ليس من السنة. أما في سائر الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة فهذا لا بأس به ولا حرج، هذا يسمى قنوت النازلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت في النازلة ثم ترك بعد ذلك. حديث إيه طلق؟ قال ظهرنا طلق في يوم رمضان وأمسى عندنا وفطة ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا ثم انحضر إلى المسجد فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك. نعم، يعني أنه صلى قدم بنا الليلة وقام بنا الليلة والوتر، هذا يعني إذا كان قام الليلة كله، يعني قام بالعدد كله ل 11 ركعة ثم انحضر إلى مسجده وصلى بأصحابه، يعني زيادة على هذا. إذا صرحت رواية بهذا الشارح قال إيه؟ قال إنه قام بعد قيامه الأول، هو هذا لا بأس به، هو أصلا لا بأس به لو صلى بعد الوتر حتى ولو صلى 11 ركعة وبدأ له أن يصلي بعد ذلك لا بأس، المهم ألا يعيد الوتر مرة ثانية، وهذا الذي فعله هنا. قال حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتر من في الليل. نعم، يعني محتمل يكون هذا، وممكن يقال إنه مثلا إن صلى بهم الصلاة الأولى كانت دون الإحدى عشرة مثلا، قد يقال، لكن على كل هو لا بأس لذلك.
قال رحمه الله: باب في فضل التطوع في البيت. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها، قال: فصلوا معه لصلاته، يعني رجالا، وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: يا أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال: باب طول القيام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخصعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه.
قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. قال باب الحث على قيام الليل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي سليمان أحسن الله عليه عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال باب في ثواب قراءة القرآن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن سائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كان فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ وهو يشتد عليه فله أجران. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم. قالوا كلنا يا رسول الله. قال فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل.
وهذا من باب تقريب الصورة وإلا فليس شيء من الدنيا يعدل أدنى ثواب الآخرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقرب الصورة ضرب مثلا من أمور الدنيا ليقرب ذلك إلى ذهن أصحاب، كما قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهنا أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن، وأنه إذا غدا الواحد المسجد فقرأ الآيتين أو الثلاث أو الأربع أو الخمس أو العشر أو العشرين كل آية خير من ناقة عظيمة ثمينة، فكوماوين أي ثمينتين عظيمتين، فأينا لا يحب ذلك؟
أن يأتي مكانا فسيحا فيجد ناقة ثمينة فيأخذها ويذهب إلى البيت من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني لا حرج عليه في ذلك، حلال له، يروح يجيب يسحب الناقة، عايز اثنين يأخذ اثنين، عايز ثلاثة يأخذ ثلاثة، عايز عشرة يأخذ عشرة، مئة يأخذ مئة، هذا أمر مسموح له بذلك. هذا معنى إذا قرأ الآية أو الآيتين أو الثلاثة أو الأربع أو تعلم ذلك، فتعلم أو قرأ، فيدل هذا على أنه يدخل في ذلك القراءة والتلاوة، ويدخل في ذلك الحفظ، ويدخل في ذلك تعلم العلم الشرعي، فهذا خير من هذه الأشياء التي لو حصل جزء منها لتقاتل الناس عليه، لو حصل لتقاتل الناس على ذلك، ولكن الناس يرغبون في الدنيا ويزهدون في الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو اشتد عليه فله أجران. أما الذي يقرأه وهو اشتد عليه فله أجران، أجر حرصه على القراءة وأجر صعوبة القرآن على لسانه، ومع ذلك يحاول ولا يصده ذلك عن القراءة، فله أجران من هذا الوجه. وأما الماهر به فذاك شأنه شأن آخر، فمع السفرة الكرام البرز، لكن أجر الذي يقرأ ويتعتع محمول على من يتتعتع ولا يقدر على تصحيح قراءته، أو لا يجد من يصحح قراءته. أما من كان يجد من يصحح قراءته ثم ترك تعلم ذلك فإنه مقصر. والذي يتعين على الإنسان أن يتعلم كيف يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف يقرأ كتاب الله عز وجل، إذا وجد من يعلمه أو إذا قدر على تعلم ذلك. لكن الإنسان يرضى بذلك ويسكت، فليس عندنا فضل، باب في فضل من قدر على تعلم القرآن فترك ذلك وأبى إلا أن يتعتع، هذا ليس فضل في التعتع، ليس عندنا فضل في تعتعة القرآن، وإنما الفضل في من قرأ وما منعه ومنعته التعتعة مع العجز على عن التعلم وعن الحرص عليه. لأن بعض الناس قد يفهم الحديث على غير مواضيعها ويظن أن ذلك فيه فضل إيه التعتع في القرآن، لكن الإنسان يلزمه أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله عز وجل. الحفظ هذا شيء آخر على حسب قدرات الناس، أما حسن التلاوة فالواجب على الإنسان أن يسعى في تحسينها، وليس بشرط أن يتعلم من أحكام التجويد يعني أخفاها وأدقها، فليس هذا باللازم، إنما اللازم أن يقرأ من غير لحن حتى لا يحيل في المعاني. الفضل الخاص هذا وهو أن الآية خير من ناقة وكذا، الفضل الخاص مرتب على العمل الخاص، لأن عندنا القاعدة إذا ورد فضل خاص مرتب على عمل الخاص كان هذا العمل شرطا في تحصيل هذا الأجر، فيبقى ما ورد في الحديث فخير لهم ناقتين وإن ثلاث فثلاث، هذا في من يغدو إلى المسجد فيتعلم ذلك. أما من قرأ في بيته فهل له أجر؟ له أجر عظيم، لكن ليس له الأجر الخاص هذا، وهذه القاعدة تكون معك في فضائل الأعمال، أن الأجر الخاص الذي يرتب على العمل الخاص شرط في تحصيله تحصيل صورة العمل، تحصيل صورة العمل. أما مطلق الأجر هذا حاصل، زي مثاله ما جاء في الصحيح حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحدى تحط الخطيئة والأخرى ترفع درجته. هذا العمل أو هذا الأجر الخاص على العمل الخاص، إنه هو يكون توضأ في البيت وأحسن الوضوء وخرج إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة. لكن من لم يتوضأ في بيته وخرج إلى الصلاة ليس له أجر، له أجر، لكن الأجر الخاص هذا ليس له. يبقى مطلق الأجر يحصل بأصل العمل، أما الأجر الخاص فهذا متوقف على الفعل الخاص، ترتب على الفعل الخاص. نعم. الماهر بالقرآن له هذا الأجر العظيم إذا لم يخالف القرآن، يعني إذا كان عاملا به لم يخالفه. فلا يدخل في هذا من كان ماهرا باللفظ معرضا عن العمل بالحكم، لا يدخل في الأجر، إلا يدخل في المهارة. فالماهر بالقرآن يدخل فيه جميع المعاني من اللفظ ومن المعنى ومن العمل ومن التحاكم ومن الاستشفاء، ولكن المهارة درجات، المهارة درجات. أما أن يخالف ما قرأ، يقرأ القرآن أو يتجر بالربا، يقرأ القرآن ويأكل به الأموال، يقرأ القرآن ويبتدع في دين الله، هذا ليس ماهرا بالقرآن، ليس ماهرا بالقرآن. ولكن الماهر من جمع إلى التلاوة العمل والعلم والتحاكم والاستشفاء، وإن تفاوت الناس بذلك فتفاوتهم في تلك المهارة. لكن ما يأتي واحد حافظ القرآن بالقراءات العشر ويحبر الألفاظ تحبيرا ويخرج الحروف مخارجها صحيحة ثم هو معرض عن القرآن، هذا ليس ماهر بالقرآن، هذا معاقب، هذا معاقب. وكلما أثقل القرآن وأثقل الانحراف كان عقابه أشد، كان عقابه أشد. فلا بد من جمع النصوص. نعم. لا، هناك فرق بين من يدرس القراءات ويأتي الواحد يقرأ عليه القراءة ثم يأخذ مالا، وبين من يقرأ في المياتم. قراءة في المياتم بدعة أصلا من أصلها، ولهذا هو يأثم. أما تعليم الناس القراءات فهذا ليس البدعة، هذا من العلم الشرعي. فإذا كان يقطع وقتا من وقته لتعليمه القراءة فلا بأس أن يأخذ مالا، لو احتسب الأفضل، لكن لو أخذ مالا لا بأس. كمن يعلم الشباب أو الصبيان أو الناس القراءة ويقتطع وقتا من وقته ويحفظهم فهذا لا بأس به. والبخاري بوب في الصحيح بابا، قال باب إن حق ما أخذت عنه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى، فاستظهر رحمه الله تعالى جواز أخذ الأجر. إيه؟ لا، ما يأتيه يأخذه، يعني يكون على وجه الجعل والرزق. إما أن يقول الناس المحفظ عندنا يحفظ نعصيه في الحلقة في الشهر مثلا 200 جنيه، وإما أن يقول الناس مثلا تعال حفظ عندنا والولد 10 جنيه، لا بأس بهذا كله. إنما هو لا يتعامل في ذلك معاملة التجار. وإذا سئل مثلا أنت تأخذ من ولد كام، يقول مثلا 10 جنيه 5 جنيه، فيعطي الناس على ذلك، لا بأس. ولهذا العلماء قالوا بأن المأخوذ على القرآن يكون على وجه الجعل أو الرزق، لا يكون على وجه الأجرة، بمعنى أنه يساوم في ذلك. نعم، فإن هذا ممنوع. وعليه نجمع بين من منع أخذ العوض عن الطاعات والقرب على الطاعات والقرب، وبين من جوز جوز ذلك. نعم، فإنه إن كان على وجه الجعل والرزق فإنه لا بأس به.
قال رحمه الله: باب فاتحة الكتاب. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيته قال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لو علمنك أعظم صورة من القرآن أو في القرآن شك خالد قبل أن أخرج من المسجد قال قلت يا رسول الله قولك قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم قال باب من قال هي من الطوال
فدل هذا على التفاضل بين سور القرآن وآياته وأن بعضها أعظم من بعض وهذا لم يعرف بالنص فكلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض باعتبار الموضوعات والتأثير وغير ذلك لا باعتبار المخرج وباعتبار القائل فإن الذي تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى وهو باعتبار المخرج واحد أما باعتبار موضوعات القرآن وباعتبار تأثير الآيات وغير ذلك فبعضها أعظم من بعض ولهذا عظمت الفاتحة عن سائر السور لما تضمنت كليات المعاني الموجودة في القرآن كلها على قصرها وعظمت آية الكرسي لما تضمنت من الثناء على الله عز وجل بما هو أهله بما لا يكون في سورة أخرى فيكون التفاضل باعتبار الموضوعات وباعتبار تأثير الآيات وغير ذلك لا باعتبار المخرج فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن فلا يكون التفاضل في هذا إنما يكون التفاضل في الموضوعات ولهذا البعض أنكر أن يكون كلام الله عز وجل يتفاضل لا كلام الله سبحانه وتعالى بعضه أعظم من بعض والله يقول واتبعوا أحسن ما نزل إليكم ربكم والقرآن أفضل من التوراة ومن الإنجيل فهو أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى وأعظم ما تكلم به الله عز وجل نعم
قال باب من قال هي من الطول قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطوال وأوتي موسى عليه الطول صلى الله عليه وسلم قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول وأوتي موسى عليه السلام ستا فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي أربع قال باب ما جاء في آية الكرسي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن إياس عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهن لك يا أبا المنذر العلم قال باب في سورة الصمد قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال باب في المعوذتين. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن عقبة بن عامر قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعود بمثلهما. قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة.
ها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم أمته الخير، وأنه لن يفوت الفرصة صلى الله عليه وسلم في أن يعلم أمته ما ينفعها، لا سيما الذين لاصقوه وصاحبوه وصاروا معه، فكان صلى الله عليه وسلم يتحفهم بذلك. فحينما أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه على حماره إذا به يعلم واستغل الفرصة، فيقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ولما أردف عبد الله بن عباس قال له ذلك، قال يا غلام إني أعلمك كلماتي احفظ الله يحفظك. ولما خرج من الخلاء فوجد ماء قد وضع له فقال من وضع هذا؟ قال هذا وضعه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال اللهم علمه الكتاب. ولما خدمه الرجل قال سلمي، فكان صلى الله عليه وسلم لا يضيع الفرصة في التعليم والتوجيه وغير ذلك، وهذا يستفيد منه طالب العلم أنه لا يضيع وقته بدون فوائد. إذا جلسه أحد فإنه لا يجعل الجلسة جلسة عامة تكون في الدنيا وفقط، وإنما لابد أن يتحف إخوانه إن كان طالب علم أن يتحف إخوانه بتعليمهم بعض أحكام الدين حتى لا تضيع الجلسة هكذا بلا فائدة. يطرحون مسألة يناقشونها، يطرح عنده من عندي فائدة يستفيدونها وهكذا. ولهذا ذكر العلماء أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى، هذا ذكر العلامة السعدي نقلا عن غيره، أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يضيع وقته، فإذا جلس معه بعض الناس فكان رحمه الله تعالى يؤجل بري الأقلام وإعداد الأوراق لهؤلاء. إذا جلس معه واحد وجاءه الناس لابد أن يجلسهم فلا يضيع وقته، فيجعل هذا الوقت إليه لبري الأقلام وإعداد الأوراق وغير ذلك حتى لا يكون هذا وقتا إيه وقتا ضائعا عليه من حرص على الوقت رحمه الله تعالى. قال الشيخ السعدي رحمه تعالى والأفضل من ذلك أن يجعل وقت مخالطته مع الناس لذكر الأحكام الشرعية وتعليم العلم وغير ذلك، فيستغل الإنسان وجود مثلا الناس معه فيطرح المسألة ويقضون جلستهم في هذا الباب ولو تخللها شيء من الدنيا، فهذا أفضل من أن تكون الجلسة أو أن يكون انشغال الإنسان ببري الأقلام وإعداد الأوراق وغير ذلك. وهذا الحقيقة أفضل فعلا مما نقل عن الجوزي رحمه الله تعالى، أن تسخير الوقت الضائع هذا في الدعوة وتوظيف ذلك في تعليم الأحكام الشرعية هذا أفضل من أن ينصرف عن ذلك ببري الأقلام أو إعداد الأوراق، وإن كان هذا مما يعني يدل على الحرص على الوقت وعدم إضاعته، لكن لا شك أن تسخير هذا الوقت في التعليم أفضل. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عامر: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أن يكافئه بهذا بهذه الفائدة، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير صورتين قرئتا؟ وهذا يدل على أن القرب من العلماء انتفاع عظيم، وأنه فرق بين من يواظب على مجالس العلم وبين من يأتي ويقطع، لأن المجلس الذي يفوتك فاتك فيه فوائد لا تحصلها مثل من جلس، فإن القرب من العلماء بركة، بركة قد تكون البركة هذه في رجل يسأله، في استشكال طرح عليه، في فائدة ذكرها. دائما الحركة بركة، الحركة بركة. إذا داوم الإنسان نظر في الكتب خرجت له الفوائد، إذا داوم الإنسان على ملازمة العلماء انتفع انتفاعا عظيما. ولهذا البعض قد مثلا يغيب السنة والاثنين والثلاثة يبحث في بعض المسائل أو كذا ولا يستفيد فائدة من حضر، فإذا جلس من لم يحضر ولو كان قارئا مع من يحضر فإنه يكون هناك فرق حتى في المسالك وحتى في ضبط المناهج. ممكن واحد يحب المشايخ الكبار ويقرأ المشايخ الكبار زي ابن باز والعثيمين وكذا، لكن لا يمكن أن تكون استفادته في المسائل، مسائل المناهج ومسائل ضبط العلم كمن يجالس، لأن ليس كل شيء يكتب، وقد تكون الفائدة ليست من إلقاء الشيخ العلم ولكن من استشكال الطالب في الدرس، فقد يستشكل الطالب في الدرس فيفتح بابا من العلم. فليس كل شيء يمكن أن يكتبه الشيخ بمداده، ولكن هناك أشياء تكون في الحلق لا تكتب وإنما تكون في التلقي. فلهذا ممكن تجد واحد طالب علم كويس لكن أمر المنهج وضبطه ليس معروفا عنده أو عنه. ليه؟ لأنه لم يأخذ ذلك مشافهة. ثم يلقى من يجالس أهل العلم فيحصل الفرق في تحبير المنهج بين من كان يجالس وبين من لم يكن يجالس. ولهذا إذا نقل مثلا شيء من هذه المسائل يقال مثلا يعني ده الشيخ مثلا ابن باز مثلا يعني كان يرى الإنكار على ولاة الأمور علنا وله مقطع أو له كذا يقول فيه كذا، فتجد من يجلس الشيخ مثلا ينفي ذلك ثم يذكر بقى ويسرد ما وقائع نتيجة صحبته، يقول لا ده مرة مثلا الشيخ حصل كذا وكذا ومرة قيل للشيخ كذا وسئل الشيخ كذا من كثرة، فالثاني عمد إلى مقطع لأن هذا هو الذي اطلع عليه. أما الذي جلس الشيخ تجده يعرف منهج الشيخ حتى ولو لم يقرأ للشيخ، يعني لو قال واحد الشيخ يرى كذا يقول لا ليس هذا من منهج الشيخ، ليس هذا من طريقة الشيخ. يجي لك واحد مثلا يقول لك الشيخ مثلا يرى المظاهرات أو يرى الخروج أو يرى الشيخ مثلا تكوين جماعات، فتقول لا مستحيل الشيخ لا يرى هذا ليس من الشيخ. لا بس اقرأ في مثلا في شرحه مثلا على الطحاوية وتعقيبه هتجد موضع قال فيه كذا فعلا يكون هذا، يقول والله هذا موضوع مجمل، هذا موضوع مجمل ويحمل على كذا. أما منهج الشيخ فإن منهج الشيخ ليس هو هذا. ولهذا تجد الطلاب أي شيخ يحبرون منهجه بخلاف من يسمع عن الشيخ أو كذا. يجيك مثلا واحد يقول شيخك مثلا يسب العلماء، تقول حاشا أن يسب العلماء، لا والله ده قال مثلا فلان، قل له شيخنا لا يسب العلماء مثلا، لكن إن كنت تقصد أنه تتبع خطأ فلان فهذا أمر عادي. وهذا الذي كان الشيخ، إنما الشيخ علمنا تكرارا ومرارا أن نسب العلماء وانتقاص العلماء أن هذا لا يجوز شرعا، أما تتبع العلماء العلم فهذا لا بأس به. هذا يعرف منين؟ من كثرة الملازمة. ولهذا يبقى الفرق شاسعا بين من يلازم شيخه وبين من يقرأ عن شيخه حتى ولو كان محبا له. ولهذا كل طالب علم سلفي محب للمشايخ الكبار، لكن من يعرف منهجهم ومن ينقل منهجهم ويقدر طريقتهم؟ الذين صاحبوهم وعرفوهم. ولهذا حتى لو قرأت فتوى لهذا الشيخ تقول لا أكيد أن الشيخ مثلا ذكر له وضع معين ووصف له الوضع هذا توصيفا معينا بناء على الشيخ أجل، أما منهج الشيخ ليس هذا، طريقة الشيخ لا ليست هذه. وعليه تراها حتى في المذاهب، ترى مثلا في المذهب قول الإمام وهذا الذي يسمى يعني الرواية، وترى قول الأصحاب وهذا الذي يسمى وجها، فيخرجون في المذهب مسائل على أصول الإمام. ولهذا لما نقول مذهب الحنبلي مثلا، فالمذهب الحنبلي عبارة عن إيه؟ عبارة عن رواية الإمام ووجه الأصحاب. رواية الإمام هذا من لفظه، وجه الأصحاب هذا مخرج على إيه؟ على رواية الإمام. فبناء على أصول الإمام تخرج الروايات، وكذلك بناء على منهجية العلماء تفتي في المسائل التي لم يفتي فيها العلماء. وعليه مثلا من غير أن ترجع إلى مشايخك الكبار طالما أنت جالس عندهم، يعني لو سألك واحد الآن مثلا وأنت مثلا طالب ابن باز أو طالب العثيمين أو كذا مثلا عن مظاهرات حصلت أو اعتصامات أو إضرابات، مش لازم أنك أنت تصعد للمشايخ تقول لهم إحنا عندنا بيعملوا عصيان مدني زي الأطباء مثلا النهاردة، إحنا في يوم الثلاثاء اليوم يقول لك اعمل عصيان مدني لجميع الأطباء على مستوى مصر من أجل ما أدري من أجل أي أجل، يعني من أجل أي أجل، فيقول نعمل اعتصام على مستوى مصر. أنت مش محتاج تتصل على شيخ الفوزان مثلا الآن وتقول له شيخ إحنا عندنا كذا، لا أنا أفتيك عن الفوزان وأستطيع أن أنقل لك كلام فوزان بالطريقة والأداء والكلمات والحروف، أستطيع أن أنقل لك الآن. تريد أن تسمع كلامه؟ خذ بالصوت والصوت. هذه فوضى، ما ينبغي أبدا، هذه فوضى وعبث، ناس يرفعون أمورهم إلى السلطان وإلى المسؤولين ولا يفعلون مثل هذا، فهذا يؤدي إلى الفوضى في المجتمع. نعم خذ الصوت والصوت. هذه فتوى الفوزان في اعتصام الأطباء في مصر يوم الثلاثاء الموافق كذا، يخرج الكلام بناء على ما تفهمه من كلام من ترافقه من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفوت الفرصة، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني. الذي يريد أن أقول لك شوف، يقول الراوي يقول فلم ير، يقول عقبة فلم يرني سررت بهما جدا، يعني ما رأني النبي قد انبهرت بهذا. شوف الملازمة بقى، شوف الشيخ والطالب. فالشيخ أيضا إذا اعتاد الطالب حضور عنده قد يركز على طالب معين في مسألة معينة، قد يكلف طالبا معينا بمسألة معينة لأنه يرى مثلا في طالبه كذا، كما أن الشيخ يفهم، كما أن الطالب يفهم مراد شيخه فالشيخ يفهم أيضا مراد طالبه. وقد ينظر الشيخ فيرى مثلا طالبا سر بمعلومة معينة بينما يرى الآخر بجواره لم يلتفت، فهنا يوجه إليه السؤال يقول أعد يا فلان، وقد والطالب قد لا يلتفت إلى مثل هذا، لكن الشيخ قد يرى سرور هذا بالمسألة فخلاص ده مش محتاج يعني انتباهه وسروره وكذا، فده مش محتاج التركيز. آخر قد يكون عنده غفلة في هذه المسألة، أو هو يعلم أنه عنده شبهة في هذه المسألة فيحاول أن يستنطق منه إيه هذا الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عقبة: فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما. سبحان الله، مع العادة عادة النبي في صلاة الصبح إيه؟ الإطالة، لكن المرة دي صلى بإيه؟ صلى بالصورتين. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي، مع أن النبي صلى بغيره ولم يعلم النبي هذه المعلومة إلا هو، يعني إن كان ولا بد سيكلم أحدا يكلم من لم يعلمه، إنما يكلم من لم يصل هذا، ولكنه كلم عقبة فقال: يا عقبة كيف رأيت؟ سبحان الله، بأبي وأمي ما أحسن تعليمه، كمال في كل باب من الأبواب سبحان الله. ولهذا نقول السنة مليئة الحقيقة بالفوائد والضرر، والحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمثل منهجا، هو منهج يستدل عليه بكل كلمات صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لعقبة كيف رأيت، شوف عناية النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة حين علمه وحين لم يرى فيه يعني انتباها لهذا، صلى على خلاف الأصل، ثم بعد الصلاة أكد على هذا مع أن غيره يحتاج إلى التأكيد أكثر لأنه لم يسمع منه، فتكون العلاقة بين الشيخ والطالب على هذا المنوال. ولهذا أقول أنت قد لا تشعر بنعمة التتلمذ لفضيلة أو لسهولة مأخذ العلم، قد لا تشعر، لأن طبعا الذي دائما يأكل يعني اللحم وكذا دائما لا يشعر بفائدته زي الذي يراها عند الجزار فقط، فإذا أكلها مثلا يوما في السنة استشعر طعما عجيبا فيها. إنما أنت يعني مثلا حينما مثلا ترى أناسا على ذكاء واطلاع وبحث، وتأتي الفتنة فيخوضون فيها ويكونون فيها رأسا، وأنت لملازمتك مثلا لعالم من العلماء أو شيخ معلوم المنهج تأخذ مسألة سهلة جدا فتعجب الناس، مش الناس مش فاهمة ولا إيه، يعني مسألة سهلة، هي سهلة سبحان الله عندك، لكن هي من أشكى مسائل عليه. ولهذا ترى مثلا بعد سنتين ثلاثة من الخوض إذا كان الله قد وفقه يعود فيقول: إخواني أنا لقد تبين لي بعد البحث وبعد كذا أن ما كنا عليه كان خطأ، فأستغفر الله عز وجل مما كنت عليه وأسأل الله أن يسامحني فيما مضى. هنا بقى تستشعر نعمة الله عليك، يا بعد ثلاث سنين أو بعد سنتين من الخوض وكنت رأسا وكنت تسفه القول المخالف، وكنت الآن تقول بعد ده احنا عارفين الكلام ده من الأول، أنت ليه ما عرفته بهذه السهولة؟ لأنك لازمت شيخا مثلا حبر لك المسألة تحبيرا من أولها فتنتهي المسألة عند هذا الأمر. ولهذا أنت لا تستشعر هذه النعمة إلا إذا رأيت الخلق، زي مثلا مسألة كلام السلف عن الصفات والأسماء والقدر، أنت بالنسبة لك لو أنا جاي أقول لك الآن مثلا أهل السنة وسط بين طائفتين في القدر، بين القدرية الغلاة والمتوسطة، الغلاة الذين أنكروا العلم والمتوسطة الذين أنكروا خلق الله فعل العباد، وبين الجبرية الذين يجعلون الإنسان مجبور على فعل، الكلام ده بالنسبة لك سهل تاخده تنتين، ممكن أنت بتعتبره تكرار كلما كر لك في رسالة تعتبره تكرار خلاص بقى. لكن لو عرفت أن أنت الوسط بين طائفتين، لو عرفت أن أنت النادر في الأمة، وأما الأمة هلك إما بالخوض في القدر بإنكار خلق الله لأفعال العباد وخلق الله عز وجل الشر وغير ذلك، ويعيش في شبهات ويقرر ويقعد، وبين طائفة أخرى ترى الإنسان مجبور، حينما ترى هؤلاء الخلق وهم هلك في هذا الباب وأنت قد رزقت الحق في سطر واحد تحمد الله. بس هذا السطر جاءك منين؟ أنت لست أذكى من هؤلاء. ولهذا ما ترى مثلا زي المعتزلة وعلماء الكلام تراهم يعني الواحد بحرا في علم الكلام، بحر في علم الكلام، لكن سبحان الله أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. فملازمة أهل العلم يا إخواني مهمة جدا، تقصر عليك الطريق. زي دلوقتي تخيل أنك ابنك دلوقتي هيدي له مثلا درس نائب الفاعل وهو لم يسمعه قط من المدرس، وابنك ده ذكي جدا يعني استيعابه كويس وكذا، قول له خد ذاكر الدرس ده، خد بالك مهما ذاكر وقرأ وكذا لن يستطيع قط أن يفهم الدرس وأن يتصوره. وإذا جاءه الفاعل خد بالك وخلط بين الفاعل والعيب. لكن لو جاء مدرس، جاء مدرس فعلمه باختصار شديد الفاعل ونائب الفاعل والفرق بين الفاعل ونائب الفاعل، ونائب الفاعل يكون مثلا مرفوعا بكذا ومرفوعا بكذا ومرفوعا بكذا على حسب نوعه، فيفهم الطالب باختصار شديد في وقت وجيز مع مدرس، بخلاف ما لو قرأ واحد طال الوقت ولم يحصل له رسوخ فين في الأمر. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب الترتيل في القراءة.
نختفي بقدر هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.